الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث ونحن نتحدث عن الكتب والمصادر الروائية إلى أن قسمناها في نهايات الدرس السابق إلى قسمين، على مستوى ذكر الأسانيد، الكتب التي تذكر الإسناد الكامل من صاحب الكتاب إلى المعصوم عليه السلام، والكتب التي تجزئ السند إلى جزئين، جزء سموه بالمشيخة والطريق، وإن كان كل الأسانيد تسمى طرق بالمعنى العام، لكن اصطلحوا على تسمية الجزء المحذوف من السند في ثنايا الكتاب بالطريق، وذكروا جزءا آخر من السند من أواسط السند أو أواخر السند إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد صرح الشيخ الطوسي أن طريقته عندما يحذف أن يبدأ باسم صاحب الكتاب أو الأصل الذي يأخذ الحديث من أصله أو كتابه. وأما الشيخ الصدوق فقد زعم في حقه ذلك، هو لم نجده يقول ذلك، وقد تعرضنا لهذا كما أسلفنا في قضية توثيق من ذكر الشيخ الصدوق له طريقا في المشيخة، لأنه توهم أنهم هم أصحاب الكتب المشهورة التي عليها المعول إليها المرجع. وقد أثبتنا في محله بقراءة واضحة وجلية أن كثيرا ممن بدأ بهم في السند لم يكونوا أصحاب كتب، وجملة ممن صرح أنهم من أصحاب الكتب التي أخذ منها لم يبدأ بهم في السند، فضلا عن أن يكونوا أصحاب الكتب القسم الأول المشهورة التي عليها المعول، فيهم من هو في حق نفسه مجهول الحال، فكيف نستطيع أن نذكر؟ لم يذكر في المصنفين أصلا في الفهرستين ولا غيرها، فكيف يمكن أن يقال عنها بأنها الأصول الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع؟ هناك قسم ثالث طبعا نحن في غنى عن بحثه هنا، وهي الكتب الروائية التي حذفت أسانيدها بالكامل، وهي طريقة أول من أسسها في الطائفة علي بن بابويه رضوان الله تعالى عليه في الرسالة التي صنفها لولده الصدوق، وتبعه على ذلك أيضا ولده الصدوق في كتاب المقنع، وتبعهما على ذلك أيضا صريحا الشيخ الطوسي في كتاب النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، فإنه صرح هو في مشيخة التهذيب بأن هذا الكتاب من كتب الرواية، وأن ما هو موجود فيه متون الروايات، مضافا إلى أن كثير من كتب المتقدمين أيضا فتاواهم كانت بمتون الروايات قبل أن يفرع الفقه، فقد يدعى أن عدة من تلك الكتب هي في الحقيقة متون الروايات بدون أسانيد. ذكرت هذه الكتب الثلاثة على وجه التحديد لتصريح أصحابها بأنها متون الروايات، الرسالة والمقنع والنهاية. هذه مو محل بحثنا يا إخوان، وليست داخلة في محل بحثنا أصلا، وهذه الروايات بعد حجيتها ترتبط ب أن نعثر على هذه الروايات مستدة في مكان آخر، وإلا فعلى القاعدة ليست بحجة إلا أن يجمع الإنسان قرائن في موارد خاصة على الوثوق والإطمئنان بأن هذه الرواية رواية صادقة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كما ذكر الشهيد الأول أن أصحاب إذا أعوزتهم الروايات كانوا يستدلون بعبائر النهاية للشيخ رضوان الله تعالى عليه، أو أن نثق بدعوى الشيخ الصدوق صحة جميع ما في كتابه المقنع، لأنه صرح بصحة جميع الروايات وأنه إنما حذف الأسانيد للاختصار. أما إذا لم نعتمد على هذا وذاك وقلنا التصحيح عندهم غير التصحيح عندنا، فلا شك ولا ريب أن هذه الكتب كروايات حجة تسقط عن الاعتبار، طبعا تبقى كعبائر الروايات تصلح للتأييد في المطالب العلمية، وتكون شأنها شأن الروايات المرسلة التي لا أسانيد لها. ثم إن حديثنا ينحصر في ما يمكن تشخيص وتحديد الكتاب الذي أخذت منه الرواية في هذه المجاميع. لنجعل الكلام يا إخوان يدور حول الكتب الأربعة الروائية، ومنها يتضح الكلام في غيرها: الكافي والفقيه والتهميمين. لا شك ولا ريب أن هؤلاء المحققون قد جمعوا كتبهم وصرحوا بهذا من الأصول والكتب التي كانت قبلهم، إن لم يكن كل رواياتهم فمعظم الروايات. يعني إذا افترضنا أن بعض الروايات النادرة جدا وصلتهم بالمشافهة أو كانت مكتوبة على ورقة مو في ضمن الكتب، فإن الشيخ الكليني والصدوق والطوسي قد جمعوا كتبهم من الأصول والمصنفات التي وصلت إليه. المصادر قبلهم بعضها أصول، والمشهور في تعريف الأصول أنها الكتب التي أودع فيها الراوي الروايات التي أخذها على المعصوم مباشرة، إما في باب خاص أو في أبواب مختلفة، أو المصنفات، والمصنفات فيها ما هو مختصر وفيها ما هو مفصل، فإن الجوامع الأولية كانت موجودة قبل الشيخ الكليني فضلا عن الصدوق والطوسي. فإن البزنطي ألف جامعا جمع فيه الأصول الروائية أو كثيرا منها. صاحب نوادر الحكمة أيضا ألف كتابا كبيرا جدا فيه ما يحتاج إليه في فنون الدين كما وصف. ابن أبي عمير أيضا ألف جامعا كما ذكر في حياته. ابن الوليد ألف جامعا كبيرا. هناك عدة جوامع أيها الإخوة ألفت قبل هذه الكتب، يقينا كانت بعض مصادر هذه الكتب المتأخرة، لأن هذه الجوامع هي أشهر الكتب في عصور الكليني وأصحابه، بل بعضهم صرح بأنها مصادر له، كالشيخ الصدوق في مقتبل الفقيه صرح بأن من مصادره جامع شيخه ابن الوليد وجامع البزنطي ونوادر الحكمة وكتب أخرى. الشيخ الطوسي أيضا صرح عندما ذكر في مشيخته الطريق إلى ابن الوليد وإلى ابن يحيى محمد بن أحمد صاحب النوادر وإلى البزنطي، وصرح بطرقه المتعددة إلى تمام كتبهم، والكثير منهم إلى كتبهم ورواياتهم أيضا في الفهرست، وأحال في مشيخة التهذيب على الفهرست. إذن الطابع العام لروايات هذه المجاميع الروائية الثلاثة أو الأربعة، الكتب الأربعة المشهورة عندنا، يعني هي محل ابتلائنا، الجوامع الأولية للأسف فقدت فضلا عن الأصول أو معظم الأصول، أن السند يمكن تقسيمه إلى قسمين: السند من صاحب الكتاب إلى صاحب المؤلف الذي أخذت الرواية من مؤلفه، وصاحب الأصل الذي أخذت الرواية من أصله، وصاحب التصنيف الذي أخذت الرواية من تصنيفه، والسند من صاحب الجامع أو التصنيف أو الأصل أو الكتاب إلى الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن أي رواية نضع يدنا عليها في الكافي باستثناء الشاذ النادر، يعني إذا فرضنا وجود رواية أخذت بالمشافهة، فهي في الحقيقة يمكن تقسيم سندها إلى قسمين: السند من الكليني إلى أصحاب الكتب، والسند من أصحاب الكتب إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا في بعض الحالات التي يكون الرواية مأخوذة فيها من أصل رواه الراوي مباشرة عنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا يكون هناك قسم ثان للسند، بل يصير خصوص صاحب الكتاب هو محل البحث فقط، وهو جزء من السند على أي حال. فنحن دائما أمام قسمين من السند: القسم الأول من صاحب أحد الكتب الأربعة إلى صاحب الكتاب، والقسم الثاني من صاحب الكتاب إلى المعصوم، قد لا يكون ولا واسطة، يكفي أن الواسطة الوحيدة هي صاحب الكتاب، هذا قسم ثاني في السند. وغالب الأسانيد هي في الحقيقة تتشكل من راويين أو ثلاث. وقع هنا البحث يا إخوان، أن الطريق أو المشيخة والتي هي عبارة عن السند من صاحب أحد الكتب الأربعة إلى صاحب الكتاب الذي نقل الرواية منه، هل يحتاج هذا السند إلى نقد؟ وهل تتوقف صحة الرواية واعتبارها على صحته واعتباره؟ أم نحن في غنى عن نقد هذه الأسانيد بدعوى مثلا أن هذه الكتب وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة كما وصلت الكتب الأربعة إلينا، وقلنا وصلت بالتواتر أو ما يشبه التواتر فلا حاجة إلى نقد أسانيدها؟ كذلك قد يدعى بأن الكتب وصلت إلى الشيخ الكليني إلى الشيخ الطوسي، ترى هذا له تأثير عظيم يا إخوان على تصحيح وتضعيف الأسانيد، فإن معظم المناقشات في الأسانيد هي في القسم الأول من السنة. معظم الرواة الذين نبتلى بجهالتهم هم وقعوا في رتبة مشايخ الإجازة الذين وقعوا في الطرق إلى هذه الكتب. نحن قلنا شيخ رتبة الإجازة مدلل وفاق وحدها فيما سبق، فهل يمكن الاستعاضة عن ذلك بهذا أم ماذا؟ وهذا البحث يا إخوان له تأثير عظيم في عدة أبحاث كبروية رجالية مهمة جدا. مثلا من الأبحاث التي يؤثر عليها قضية نظرية التعويض، معظم أشكال نظرية التعويض التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى هي في القسم الأول من السنة، تعويض سند المشيخة بسند في الفهرست أو في فهرست النجاشي. ولا شك ولا غيب أننا إذا استغنينا عن بحث السند بعد استغنينا عن 90% من نظرية التعويض، إن نقل عن كل نظرية التعويض، ودخل في ميقات الحجية مئات بل ألوف الروايات التي خرجت عن ميقات الحجية للمناقشة فيه هؤلاء الواقعين في الأسانيد، أحمد ابن الوليد، أحمد ابن يحيى العطار، علي بن محمد بن الزبير القرشي، محمد بن علي ماجي الويه، ابن أبي جيد، ابن المتوكل، فلان فلان، عشرات ممن جهل حالهم لم يكونوا أصحاب كتب، هم واقعون في الطرق إلى الكتب، ادعيت وثاقتهم لأنهم مشايخ إجازة، لم نقبل بأن شيخوخة الإجازة تفيد الوثاقة على إطلاقها. من هنا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ومن جرى مجراه ضعفوا مئات بل ألوف الروايات بهذا السبب. فإذا تم الدعوة أننا نستغني عن نقد المشيخة والطرق فكل هؤلاء جهالتهم لا تضر حينئذ باعتبار أسانيد الكتب الأربعة. إذن فالبحث جدا مهم وجدا صاحب تأثير على أبحاثنا، ومما يؤسف له أن معظم الدارسين والباحثين حتى في عصرنا الذي كثر فيه الاهتمام بالقواعد الرجالية الكبروية لم نجد من بحثوا هذا البحث وأعطوه حقه بدرجة معتد بها بما ينبغي له، بل الأكثر منهم لم يشيروا إليه من قريب أو بعيد. من هنا كان لابد لنا أيها الإخوة من التدقيق والبحث. من الواضح كما أسلفت قبل قليل أن هذا البحث يبتني يا إخوان على عدم الإيمان بوثاقة كل مشايخ الإجازة، أما لو آمنا بوثاقة كل مشايخ الإجازة فلا نحتاج إلى هكذا بحث، بعد كل الأسانيد موثقة. طبعا أقول لو آمنا بوثاقة مشايخ الإجازة لا يعني هذا عدم الاحتياج أبدا، تضعف جدا الحاجة إلى هذا البحث، وإلا بعض مشايخ الإجازة قد يكون ثقة من جهة شيخوخة الإجازة إذا آمنا بهذا، ويكون ضعيف من جهة تضعيفي على وجه الخصوص كما قد يقال في سهل مثلا، وإن كنا نحن اخترنا وثقته لكن قد يقال فيه ذلك، حينئذ يحتاج من جديد إلى البحث في أن وقوعه في الطريق هل يضر باعتبار السند أو لا يضر. تقل جدا الحاجة إلى هذا البحث لو آمنا به وثقة شيخوخة الإجازة. ثم نحن أمام عويصة ومشكلة في هذه الكتب الأربعة، أننا كيف نميز أحد قسمي السند عن القسم الآخر؟ قد يقال بأن المسألة محلولة في كتب ثلاثة، والمشكلة تنحصر بخصوص كتاب الكافي، لأن صاحب الكافي كما أسلفنا يذكر السند من أوله إلى آخره، وقد يكون في السند من هو أكثر من شخص من المؤلفين والمصنفين. تعلمون أن الرواية قد تكون مأخوذة من صاحب الكتاب المتقدم، يعني أصحاب الباقر والصارق عليهم السلام كان لهم الأصول، وأصحاب الكاظم عليهم السلام كانوا مصنفين وبعضهم له أصول، ثم بعدهم يوجد مصنفون أصحاب الكتب الموسعة مثل ابن أبي عمير، مثل بزنطي، مثل ابن محمد بن أحمد بن يحيى وهؤلاء. والآن إذا وجد سند الكليني هكذا يروي فيه الشيخ الكليني عن فلان عن فلان، علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير أو عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي عن فلان من أصحاب الإمام الكاظم عن عبد الله بن سينا، خذ لا ندري أن الرواية مأخوذة من كتاب عبد الله بن سينا أو مأخوذة من كتاب ابن أبي عمير أو مأخوذة من أي كتاب، حتى نميز أحد قسمي السند الذي هو الطريق عن القسم الآخر الذي هو السند الحقيقي من صاحب المصنف الذي أخذت الرواية منه إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لا توجد قاعدة عامة في مثل الكافي يمكننا من خلالها تمييز الرواية، إلا إذا في بعض الأسانيد أثبتنا بشكل جازم أنه ما في السند إلا فلان ممن يحتمل أن تكون الرواية مأخوذة من كتابه، كما لو كان في السند محمد بن أحمد بن يحيى وليس فوقه ولا تحته من هو مصنف، فصار لنا اطمئنان أو علم بأن الرواية مأخوذة من كتابه، فيمكن تمييز أحد قسمي السند عن الآخر. وهذه مشكلة يا إخوان مو كبروية، مشكلة صغروية، وإن كانت عامة البلوى لكنها مشكلة صغروية لا بد من بحثها في كل سند سند على حدة. وغالبا أنبئكم من الآن، غالبا يوجد عدة أشخاص يمكن أن يكون ينطبق عليهم الأمر، لأن معظم هؤلاء الأصحاب هم من المصنفين إما للأصول الأولية أو للجوامع المتأخرة عن الأصول الأولية. إذن في الكافي القضية مشكلة يا إخوان. قد يقال بأن النسبة أنه بالنسبة للفقيه القضية غير مشكلة محلولة، كل من كان ذكرت إليه في المشيخة ذكر إليه في المشيخة طريق فهو من أصحاب المصنفين المصنفات وهو من المصنفين، ومن ذكرت الرواية عنه عن الإمام أو عنه عن فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام فهو المؤلف بزعوى. نعود من جديد لنفس الدعوة السابقة أن الذين بدأ فيهم في السند الشيخ الصدوق هم أصحاب الكتب والمصنفات، إلا أن هذا غير صحيح أيضا يا إخوان. نحن أثبتنا في محله أن الشيخ الصدوق لم يلتزم بأن يبدأ بأصحاب المصنفات، قد يبدأ وقد لا يبدأ، وكثيرا ما يبدأ بالراوي المباشر عن الإمام عليه الصلاة والسلام، وفي هؤلاء الرواة من لم يكن من أصحاب الكتب والمصنفات. إذن مجرد أن الشيخ ذكر السند في المشيخ إليه لا يعني أنه هو صاحب المصنف الذي أخذت الرواية من مصنفه، فقد يكون وسط السند الذي في المشيخ هو صاحب كتاب. قد يبدأ الصدوق بالرواية هكذا يروي عن شيخه ابن الوليد أو عن أبيه عن الصفار عن صاحب نوادر الحكمة، ثم يصعد في السند إلى زرارة ويبدأ في الفقيه بزرارة. قد يكون أخذ الرواية من كتاب زرارة، وقد يكون كما هو المظنون كثيرا أخذ الرواية يا إخوان من كتاب شيخه ابن الوليد، قد يكون من بعض كتب أبيه، قد يكون من نوادر الحكمة. لم يأخذ على نفسه هو أن يذكر علامة عندما يذكر صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية منه. لا يسعنا التمييز في كثير من الحالات، لا يسعنا التمييز، لأن ثلاثة أو أربعة في السند يكونون من المصنفين، قد يكون أخذ الرواية من أول مصنف، من ثاني، من ثالث، من رابع، لا ندري. وهذا محل إشكال يا إخوان، حتى يمكننا تمييز ما يسمى بالمشيخة والطريق عما يسمى به. طبعا المشيخة بحسب اصطلاحنا، وإلا المشيخة بحسب اصطلاح الشيخ الصدوق مجموعة من الروايات بدأها بزرارة ذكر لها طريق، هذه هي المشيخة. المشيخة بمعنى الطريق إلى صاحب الكتاب والمصنف الذي أخذت الرواية منه. أيضا هنا يدعي صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه، يدعي التقي المجلسي، أننا في كثير من الحالات يمكننا التمييز، بدعوى أن الممارس في الأسانيد يمكنه في كثير من الحالات تمييز المصنف الذي أخذت الرواية من مصنفه. أيضا هذا بحث صغروي، ما عندنا قاعدة عامة فيه حتى نبحث عنها هنا في الدراسة الكبروية. يبقى التهذيبان. من حسن حظنا أن الشيخ الطوسي في التهذيبين أخذ على نفسه أن يبدأ بأصحاب الكتب في السند، وذكر المشيخ لإخراج الروايات عن الإرسال. وتعلمون أن الشيخ الطوسي ما ذكر في المشيخ إلا الطرق إلى 30 ونيف من الأشخاص، والحال أن الذين يروي ويبدأ بهم فوق 100، إن لم نقل أكثر بكثير أيضا لم يبدأ بهم. نقول من حسن الحظ أنه معظمهم هؤلاء ذكر طرق لهم في الفهرست، وهو أحال على الفهرست. فيمكننا إذن على القاعدة تمييز أحد قسمي السند فيما يرتبط بالتهذيبين. لكن للأسف يا إخوان، من جديد أقول للأسف، أن الشيخ الطوسي يوجد شيء من الإرباك في منهجه في ذكر الأسانيد، في الوقت الذي يقول هو في التهذيب أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب وينتهي إلى المعصوم، نجد في جملة معتد بها من الروايات بدأ بشيخه المباشر كالمفيد والحسين بن عبيد الله القضائري وإلى فلان، بدأ بمشايخه المباشرين وانتهى إلى الإمام المعصوم. هنا ما لدينا مشكلة، ذكر الطريق التام. تبقى لدينا مشكلة في تمييز أحد القسمين عن القسم الآخر، فالكلام نفس الكلام الذي ذكرناه في الكافي والفقيه. لكن وفي الاستبصار يا إخوان، قال في الجزئين الأول والثاني أنا أبدأ من شيخ المباشر، ومع ذلك وجدنا حتى في الأسانيد في كثير من الروايات في الجزئين الأول والثاني. هو يقول في مشيخته في الاستبصار أنني في الجزئين الأول والثاني مشيت على ممشى الكليني بذلك السند التام، فقط في الجزء الثالث أبدأ بصاحب المصنف والكتاب. لكنه على أي حال في الاستبصار وفي التهذيبين في معظم الروايات أو في الكثير الأغلب منها بدأ بأصحاب الكتب والمصنفات. فعندنا ضابطة وقاعدة كبرى يمكننا الرجوع إليها عندما يبدأ الشيخ من وسط السند، وهو أن هذا الذي بدأ به هو صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه. فهنا التمييز على القاعدة أيها الإخوة، لتصريح الشيخ بأنه يبدأ باسم صاحب الكتاب. صرح بهذا في مشيخة التهذيب، وصرح بهذا بعد أكثر من 10 سنوات في مشيخة الاستبصار بشكل لا يشوبه أي لبس، ويرفع عنا الحير في تقسيم وتجزئة السنان. فهذا البحث بالدرجة الأولى نفعه لنا في التهذيبين يا إخوان، إذا تم عدم لزوم نقد الطرق والمشيخة فهو على القاعدة يتم في التهذيبين وفي غيرهما إذا أمكننا التمييز بين أحد جزئي السند عن السند الآخر. إذن بهذا اتضح محل بحثنا بالدقة، واتضح ضرورة بحثنا والغاية والهدف من هذا البحث، لأنه على كلا الشقين سواء اخترنا عدم لزوم النقد أو اخترنا لزوم النقد توجد آثار إما إيجابية أو سلبية مهمة جدا على علم الحديث وعلى مساحة واسعة من الأحاديث. بقي في ذيل هذا الكلام أن بعض المحققين في الرسائل الرجالية، وهو المحقق الكلباسي رضوان الله تعالى عليه، ذكر أن هذا البحث بحث أصولي، واستدل على أنه بحث أصولي بأنه هو وبحث لزوم أو عدم لزوم نقد أسانيد الكتب الأربعة، هذه الدعوة الإخبارية المعروفة والتي ربما ذهب إليها أيضا بعض الأصوليين بالنسبة لخصوص الكافي كما ينسب إلى الشيخ النائين رضوان الله تعالى عليه. عدم لزوم نقد الأسانيد قال ذاك بحث أصولي، وسيد الأصوليين في عصرنا يقصد صاحب مفاتيح الأصول السيد محمد المجاهد ابن صاحب الرياض أستاذ الشيخ الأعظم الأنصار رضوان الله تعالى عليهم جميعا. قد عنونا هذا البحث في الأصول، فهو بحث أصولي. أقول يا إخوان ما يوجد داعي وثمرة في أن نبحث أن هذا البحث أصولي أو غير أصولي، لكن إشارة من الواضح أن البحث غير أصولي، لأنه في الأصول يبحث عن القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهذا البحث من المبادئ ليس مما يقع. نفس روايات زرارة هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. أما أن رواية زرارة يلزم أن نبحث في سندها أو لا يلزم أن نبحث في سندها، من الواضح أنه بحث كبروي رجالي، ليس توثيق لأشخاص أو تضعيف لأشخاص، ليس بحثا صغرويا رجاليا، لكنه بحث كبروي رجالي، فمن حقه أن يعنون في كتب الرجال. وكذلك أيضا لزوم أو عدم لزوم نقد أسانيد الكتب الأربعة، أيضا هو بحث كبروي رجالي لا بد وأن يبحث، وليس من المسائل الفقهية ولا من المباحث الأصولية. ومجرد عنوانة السيد المجاهد له في علم الأصول لا يصيره بحثا أصوليا بعد أن كان الميزان في المسألة الأصولية واضح، وهي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، بمعنى أنها تقع في القياس الأخير للحكم الشرعي. إما خصوص الكبرى كما ارتأى الشيخ النائيني وجماعة منهم السيد الخوئي، أو الأعم من الكبرى والصغرى، لكن على أي حال كبرى وصغرى في القياس الأخير للاستنباط، لا في مطلق عمليات مقدمات الاستنباط كما لا يخفى. وإلا نفس مسائل الرجال أيضا تدخل، كلها تدخل في علم الأصول، وهذا ما لا يرتضيه أحد بلا شك ولا ريب. وأما مجرد العنونة في كتاب السيد المجاهد وهو أصولي حاذق، فهذا لا يعني أن المسائل التي تعنون في الكتاب كلها أصولية، وإلا ما شاء الله ما عنون هؤلاء المتوسطون بين المتقدمين ومتأخر المتأخرين، أو قل هم من متأخر المتأخرين، ما عنون هؤلاء الرعيل الأول من المدرسة الأخيرة الأصولية لطالما ما عنونوا في كتبهم الأصولية مسائل رجالية. بعضهم عنون كصاحب القوانين، صاحب مفاتيح الأصول، صاحب الفصول، عنونوا كثيرا من المباحث أيها الإخوة التي هي رجالية بلا شك ولا ريب، كالبحث عن بعض ألفاظ المدح والذم. فهل هذه أبحاث أصولية؟ بحثوا عن كلمة ثقة، كلمة ضعيف، إلى ما هنالك. بحثوا عن مشيخة الثلاثة، أفهو بحث أصولي؟ إنما بحثوا عن هذه الأمور استطرادا في مباحث السنة، والسر في ذلك أن هذه المباحث لم تعطى حقها في مكان آخر، لأن كتب الرجال ما اعتنت إلا بتراجم الرجال، ما اعتنت بهذه النظريات الكبروية الرجالية، وإلا فهذا لا يعني أنها صارت أصولية. ولنعم ما فعل المتأخر والمتأخرين من زمن الشيخ الأنصاري إلى يومك هذا، فحذفوا هذه الأبحاث الرجالية من علم الأصول. ويكفينا لمناقشته أن ابنه في سماء المقال تصدى لمناقشته في دعوة أن المسألة أصولية. عموما المسألة ما تحتاج إلى الدخول في تفاصيل هذا الكلام، خصوصا وأنه لا تترتب على هذا الكلام أي ثمرة فيما يرتبط بهذا المجال. والمهم في المقام هو التعرض للوقفة الثانية، والأقوال في المسألة ثلاثة بحسب ما تتبعت في كلمات المحققين، وقد استفرغت الوسع في تتبعها فوجدت الأقوال ثلاثة. من المحققين من يقول بعدم لزوم نقد الطرق والمشيخة مطلقا، يعني لا يلزم أن ننظر في سند طريق في سند ذكره الشيخ الطوسي إلى من بدأ بهم في السند، أو من أمكن تمييز أنه هو صاحب الكتاب في الكتب الأخرى، لأن كل الكتب مثلا قد وصلت إلى الشيخ كما وصلت إلينا كتب الشيخ بالتواتر أو ما يشبه التواتر. هذا قول. إذن مشيخة التهذيب، طرق الفهرس، كلها طرق شكلية تبركية تبرعية ما نحتاج إليها. هذا قول، هذا القول ذهب إليه جملة من المحققين. ممن ذهب إليه وإن كنت أشكك في إطلاق ذهابه إليه هو المحقق التقي في شرحه على الفقيه، فإنه يظهر من بعض الموارد كما في صفحة 40 من الجزء 14 أنه يفصل بين الكتب المشهورة وغير الكتب المشهورة، لأنه لا نحيز أن تمام الكتب وصلت إليهم بالتواتر، كما أنه في عصرنا يوجد كتب أربعة، ويوجد مثل تفسير القمي، ويوجد كتب أخرى وصلت إلينا مو بالتواتر كنسخ. كذلك الكتب الأولية مو كلها كان أصحابها زرارة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وابن أبي عمير والبزنطي حتى تصل بالتواتر أي ما يشبه التواتر، بعضها كذلك وبعضها ليس كذلك. المحقق الطقي ابنه العلامة المجلسي في كتاب 40، المحقق التفرشي في نقد الرجال الشيخ الأردبيلي غير المقدس في جامع الرواة، السيد بحر العلوم في بعض المواضع من فوائده الرجالية، يظهر أيضا من علمين من كبار أعلام التحقيق والفقاهة والأصول المتأخرين، المحقق السبزواري صاحب ذخيرة المعاد، والمحقق الخنساري صاحب مشارق الشموس. هؤلاء كلهم يظهر منهم أن الطرق لا يحتاج إلى نقدها، يكفي أن يكون السند صحيح من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ثمرة مهمة جدا في الفقه يا إخوان، تصحح روايات عظيمة وجليلة وكثيرة جدا ربما كانت ضعيفة لولا هذا الطريق. هذا القول الأول. القول الثاني، القول بلزوم النقد مطلقا، وهذا القول يمكن استظهاره من العلامة الحلي، لأنه ناقش ونقد كل طرق الشيخ الطوسي في خاتمة الخلاصة عندما وقسم هو وابن داود قسماء الطرق بحسب أقسام الحديث والمصطلح الجديد، بعضها جعلوه معتبر بعضها جعلوه غير معتبر، ويظهر منهم البناء على هذا حقيقة، وإلا ما فما فائدة هذا البحث وهذا التقسيم لأسانيد الشيخ في المشيخة إلى هذه التقسيمات وإلى هذه وأن يشغل نفسه ويبحث وينقد هذه الطرق وهذه المشيخة. وكذلك أيضا ممن جرى على هذا بشكل واضح في كتبه صاحب المعالم والمدارك، نجد أنهم كثيرا ما يناقشون في الأسانيد من الشيخ إلى أصحاب هذه الكتب، يعني سند المشيخة وإذا كان ضعيفا لم يستدلوا في الرواية. كثير صاحب المدارك ما يضعف روايات لأنه لم يعثر على سند صحيح من الشيخ إلى صاحب الكتاب. وكذلك ابن صاحب المعالم في استقصاء الاعتبار أيضا كثيرا ما يبحث هكذا ويضعف الرواية لضعف الطريق. وممن بالغ في هذا الأمر وبنى أعمدة فقهه عليه السيد الخضر والله تعالى عليه من أول فقهه إلى آخره ومن أول معجم رجاله إلى آخره يناقش في الأسانيد إلى أصحاب الكتب، ولطالما رأيناه يرد في الفقه روايات مهمة، لأن الطريق إلى صاحب الكتاب ضعيف ولم يصحح ولم يتممه، ولم نره يستفصل بين الكتب المشهورة مثل كتب البزنطي أو كتب ابن أبي عمير أو صاحب نوادر الحكمة وبين الكتب والأصول غير المشهورة، ما رأيناه يفصل. في كل الكتب يشترط لصحة الرواية أن يكون السند صحيح. هذا هو القول الثاني. القول الثالث بعد صار واضح عندكم، التفصيل بين الكتب المشهورة، لأنه يقينا كانت هناك جوامع وكتب مشهورة جدا، وبين الكتب غير المشهورة، مما لا شك ولا ريب في أن نوادر الحكمة كان كتابا شائعا في عصر الكليني والصدوق، كتاب البيزنطي كذلك بلا شك ولا ريب، كتب ابن أبي عمير كثير منها كذلك، الكتب التي كان عليها مدار عمل الطائفة صنفها أكابر الطائفة أجلاء الطائفة مثل أصحاب الإجماع، لا شك ولا ريب أنه اعتني واهتم بها أكثر مما اعتنى المتأخرون بالكتب الأربعة. وكتب ليست كذلك، لأن هناك رواة من أصحاب الأئمة مو أصحاب جلالة عظيمة وشأن كبير، لا نحرز أنها كانت محل اهتمام وتدارس كثير وكبير عند الطائفة. ومن هنا لا بد من التفصيل بين الكتب التي نطمئن بأنها كانت ذائعة شائعة إما من جهة تكثر الطرق إليها أو من جهة أن مصنفيها من الأكابر الذين لا شك أنها أو من جهة كثرة الابتلاء بها، وبين الكتب التي ليست كذلك أو على الأقل التي لا نحرز بطريق شرعي تعبدي أنها كانت كذلك، فلا يمكننا أن نستغني عن صحة السند إليها، خصوصا وأنه يمكن وسيأتي إن شاء الله سأوضح لكم هذا الأمر كثيرا في المبحث القادم، مبحث نظرية التعويض، أن هناك كثير من الكتب اختلفت نسخها. يذكر الشيخ الطوسي أن الكتاب الفلاني له نسختان، له ثلاث نسخ، له أربع نسخ. لا شك ولا ريب أن هذه الكتب كانت تتناقل بطرقها وتعتد بها وتعتبر من خلال طرقها، خصوصا وأنه ما كانت هناك طباعة، ما كانت هناك حالة كالحالات الشائعة عند المتأخرين. هذا القول ذهب إليه صحيحا المحقق الجزائري في كتاب الحاوي، وهو من الكتب الرجالية المهمة، والمحقق الحائري أيضا في كتابه منتهى المقال في علم الرجال، ووافقهما أيضا المحقق الكلباسي أبو الهدى الإبن في كتاب سماء المقال. وأيضا أنا ذكرت في ذيل القول الأول أن الظاهر أن المحقق التقي المجلسي كان يقول بهذا القول، وكان يفصل بين الكتب المشهورة وغيرها كما يظهر من كلامه في صفحة 40 من الجزء 14. اتضحت الأقوال وقائلوها. المهم بعد هذا هو الاستدلال على هذه الأقوال، وعمدة الاستدلال كما لمحتم من ثنايا الكلام السابق ترتبط بما نعتقده من تواتر أو استفاضة أو شبه تواتر الكتب بنسخها واصلة إلى أصحاب الكتب الأربعة أو عدم ذلك. إن أمكننا إثباته مطلقا فالقول الأول هو الصحيح، عدمه مطلقا القول الثاني، إن أمكننا أن نثبت أن بعضها متواتر وبعضها غير متواتر فالقول الثالث هو الصحيح. سيأتي إن شاء الله الاستدلال على كل واحد من هذه الأقوال الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اليوم